بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب بيع الغرر والحصات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الغرر والحصاة. الغرر والحصاة من البيوع التي جاء النهي عنها و جاء تحريمها، لأن الإسلام فيه سد لكل ما يفضي في باب البيوع إلى النزاع والخصومات ووقوع العداوات بسبب ما يكون في البيع من مضرة. وغرر أو نحو ذلك مما ينشأ عنه العداوة والبغضاء. والأصل في البيع هو الحل، إلا بيوع جاء الإسلام بالنهي عنها لما فيها من المفسدة والمضرة. والأصل في البيع في المباع أن يكون معلوما، الأصل في الشيء المباع أن يكون معلوما، لا يكون مجهولا ولا يعرف، ثم لما يشتريه ويقبضه يتبين له أنه دون المبلغ الذي دفع أو نحو ذلك، فيقع الغبن ثم تنشأ العداوة. فالمبيع لا بد أن يكون معلوما. أما إذا كان المبيع مترددا في شأنه بين حصوله وعدمه، قد يحصل وقد لا يحصل، أو كان المقصود منه مجهولا أو معجوزا عنه أو نحو ذلك، فهذا كله غرر، كله غرر. ولهذا عرف الإمام القيم رحمه الله تعالى بيع الغرر بأنه من طوت عنا معرفته وجهلت مغبته، من طوت عنا معرفته وجهلت مغبته، المغبة العاقبة. فما كان كذلك من البيع فهو غرر، يباع شيء مجهول أو يباع شيء معجوز عنه، يعني كمن يبيع الطير في الهواء أو السمك في الماء أو العبد الآبق أو الناقة الضالة أو نحو ذلك، هذا كله من بيوع الغرر. ولهذا النهي عن بيع الغرر يعد قاعدة جامعة في البيوع، يعد قاعدة جامعة في البيوع، يندرج تحتها أشياء كثيرة هي من هذا القبيل. ولهذا بيع الحصات المنهي عنه في الحديث الآتي هو من بيع الغرر، هو من بيع الغرر، لأن بيع الغرر يدخل تحته صور كثيرة جدا. فكل ما انطوت عنا معرفته وجهلت عاقبته فهو غرر منهي عنه. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. بيع الحصات هذا من البيوع التي كانت أو كان معمولا بها في الجاهلية، فجاء الإسلام بإبطالها. وبيع الحصات له صور، منها أن يكون عند الإنسان أرض يريد أن يبيعها فيقول للمشتري: خذ حصاتا وارمي بها من هذا المكان، ارمي بالحصات. فعندما تنتهي الرمية لك هذه الأرض، فيرمي بالحصات، قد يكون قوي الساعد فيأخذ أزود مما كان يظن صاحب الأرض أنه سيأخذ منه، وقد تكون ساعده ضعيفة فتكون رميته قريبة فيأخذ أقل مما كان يطمع أو يظن أنه سيأخذه، فهذا بيع محرم. أو يقول له: ارمي هذه الحصات فأي شاة وقعت عليها حصاتك هي لك بكذا. أو يكون عنده مثلا سلع متعددة فيقول: ارمي حصاتك وحيث وقعت فالسلعة لك، وهكذا. فهذا كله من الجاهلية، هذا كله من الجاهلية. مما ذكر لي في هذا الوقت، وقتنا الحاضر، في إحدى الدول رجل عنده محل وعنده سلع في كراتين وعنده طائر مقصوص جناحه، ثم يأتي المشتري ويدفع له المبلغ ثم يرمي بالطائر، فأي مكان سقط عليه الطائر من السلع الموجودة يأخذه. هذا كله من الغرر، وكله من أعمال الجاهلية. البيع الأصل أن يكون شيء معلوم، أريد هذه السلعة، شيء معلوم، إما معلوم برؤيته وتعيينه أو معلوم بوصفه وتحديده، التحديد الواضح في جنسه ونوعه وحجمه إلى آخره. فالأصل في البيع أن يكون معلوما، فإذا كان غير معلوم أو معجوز عنه أو نحو ذلك فهذا كله غرر ينهى عنه. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر، والنهي يقتضي الفساد. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن النجش. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
قال: باب النهي عن النجش. النجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، ولا يريد شراءها. ومن يفعل هذا النجش المحرم يفعله لأغراض، منها أحيانا أن يكون البائع رفيقا له فيريد أن يكثر ربحه، وقد يكون هذا النجس يحصل بينه عن تواطؤ بينه وبين البائع، يقول له: اليوم سأبيع مثلا سلعتي الفلانية، تعال وزاود في السعر حتى ترتفع، ولا يريد الشراء. فأحيانا يكون عن تواطؤ مع البائع فيشتري كان في الإثم، وأحيانا لا يكون عن تواطؤ مع البائع فيبوء بها هذا الذي حصل منه النجس الذي هو المزاودة في السلعة وهو لا يريد شراءها. إما أنه يزاود فيها وهو لا يريد شراءه من أجل أن ينفع البائع لأنه صاحب له، أو يريد أن يضر المشتري لأن بينه وبينه مثلا عداوة فيريد أن يضره فيزاود حتى يكثر عليه قيمة هذه السلعة، أو يريد شيئا يتعلق بنفسه، يعني مثلا أن تكون هذه السلعة التي ستباع عنده سلعة مثلها فيزاود في هذه السلعة حتى ترتفع قيمتها فيرتفع بذلك قيمة السلعة التي عنده فيبيعها يقول مثلها بيعت اليوم بكذا، في المزاد بيعت بكذا وخذها بنفس القيمة، ويكون زاود من أجل أن يرفع السلعة التي له، فهذا كله نجس، كله نجس وهو محرم، لأنه يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه أخيه المسلم، لأن قاعدة الأخوة الإيمانية أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تأتي له الذي تحب أن يؤتى إليك، هذه قاعدتها. فما من شك أن هذا الذي يفعل النجس لو فعل به هو لما قبل ولم يرضى بذلك، فكيف يرضى لأخيه المسلم ما لا يرضاه لنفسه؟ ولهذا جاء في الحديث حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، بمعنى أن فعلكم هذه الأشياء أو شيء منها يتنافى مع ماذا؟ الأخوة الإيمانية، لأن الأخوة الإيمانية تستلزم أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يأتي لأخيه الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم.
قال رحمه الله: باب بيع الرجل على بيع أخيه. فيه حديث عقبة وقد تقدم في كتاب النكاح.
قال: باب بيع الرجل على بيع أخيه. قال: وفيه حديث عقبة في كتاب النكاح. قال عقبة أنه سمع، قال عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل المؤمن أن يبتاع على بيع أخيه. وهذا نظير ما تقدم، يعني بيع الرجل على بيع أخيه يتنافى مع الأخوة الإيمانية، قال: المؤمن أخو المؤمن، أي فلا يفعل ما يتنافى مع هذه الأخوة، ومن ذلك أن يبيع على بيع أخيه. هذا مثل حديث أبي هريرة قال: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. وهنا قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، أن يبتاع على بيع أخيه. فالبيع على بيع الأخ أو الخطبة على خطبة الأخ، هذا جاء الإسلام بالنهي عنه لأنه ينشأ عن العداوة وهو يتنافى مع ما تقتضيه الأخوة الدينية. وفي الباب أحاديث، منها حديث عقبة ومنها حديث أبي هريرة ومنها حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه. فالباب ورد فيه أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب النهي عن تلقي السلع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار.
قال: باب النهي عن تلقي السلع. السلع أي المجلوبة من خارج البلد إلى سوق البلد، ومن يجلبها في الغالب لا يعرف سعر اليوم الذي جلبها فيه، قد تكون مثلا شحيحة في السوق قليلة فتكون غالية، ثم يعلم بعض الذين لهم خبرة بالسوق أنها غالية فيذهب إلى أطراف البلد يتلقى الركبان ويشتريها منهم ويدخل بها للسوق ويأخذ عليها الربح الكثير، فيكون بهذا الصنيع قد أضر بمن؟ بجالب السلعة، أضر بجالب السلعة وحرمه من ربحها الذي كان في ذلك اليوم. قال: لا تلقوا، عليه الصلاة والسلام قال: لا تلقوا الجلب. الجلب الذين يجلبون من خارج البلد السلع إلى السوق، ويقال أيضا الركبان مثل ما سيأتي في الحديث الذي بعده، يعني من يأتون بأحمال أو بضائع أو أشياء من هذا القبيل لبيعها في السوق، فنهي عن تلقيهم، نهي عن تلقيهم. إن حصل ذلك، إن حصل ذلك أن رجلا تلقى الجلب وأخذ منها السلعة وذهب بها إلى السوق، ثم جاء صاحبها إلى السوق ووجد أن سعرها غالي وأن هذا خدعه باستقباله في, في, في الطريق وشرائه منه، ماذا يصنع؟ قال: فمن تلقاه فاشترى منه، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده أي مالكه البائع، مالكه مالك هذا الشيء المجلوب، فإذا أتى سيده فهو بالخيار، فهو بالخيار، بالخيار أن يمضي ذاك البيع ويرضى به أو يسترده، لأنه غره وخدعه وأخذها منه قبل أن يصل إلى السوق. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يبيع حاضر لباد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال طاووس: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا.
قال: باب لا يبع حاضر لباد. الحاضر هم سكان الحاضرة، والباد سكان البادية. لا يبع حاضر لباد. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، هذا بمعنى ما جاء في الحديث الذي قبله: لا تلقوا الجلب. لا تلقوا الجلب أي لا تتلقوا الركبان. الركبان من يأتون من خارج البلد بأحمال لبيعها في السوق، فنهي عن تلقيهم، لأن تلقيهم من عنده خبرة في السوق والأسعار قد يترتب عليه مضرة عظيمة لهذا الذي جلب تلك السلعة للسوق. قال: وأن يبيع حاضر لباد. أن يبيع حاضر لباد. سئل ابن عباس، سأله طاووس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: أن يكون سمسارا له. أن يكون سمسارا له، يعني مثلا رجل عنده محل في السوق فيرى صاحب واحد من البادية يأتي كل أسبوع أو كل فترة بسلع ويبيعها في السوق بسعر السوق، وقد يكون السعر قليلا ميسورا للناس يشترونها بسعر، لأنه لا يستطيع أن يبقى في السوق، لا بد أن يرجع، عنده ماشية، عنده مصالح، لا بد أن يبيع بالمتيسر ويرجع، ما يستطيع أن يجلس. فلو قال له صاحب محل من المحلات الموجودة: إذا جئت بالسلعة لا تنزلها في السوق، ضعها عندي أنا أبيعها، ويبيعها ليس بيعا عجلا بل يتأنى فيها، وبهذا يغلو السعر، يرتفع السعر. ولهذا جاء في حديث، جاء في رواية في حديث النهي عن بيع الحاضر للباد أن يكون سمسارا له، أن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. متى ترك البدوي يبيع سلعته على ما هي عليه في السوق؟ ماذا سيكون الأمر؟ يشتريها الناس برخص، ويكون في توسعة عليهم وتيسير لهم، ولن يكون هذا أيضا خسرانا، لأنه سيبيعها بسعر يرى أنه يوفي حقه، ففي توسعة للناس. قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. بينما إذا صار سمسارا له وحجز السلع عنده وباعها على مدى الأسبوع، ستكون غالية على الناس، فيذهب عن الناس التيسير والتوسعة، فجاء النهي عن ذلك. قال: لا يبع حاضر لباد. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية بعض الروايات لهذا الحديث: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
قال رحمه الله:
وإذا تولى البدوي نفسه بيعها بالسوق سيكون سعرها أقل مما لو أخذ هذا السمسار واحتجزها عنده وباعها على مدة من الوقت. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن الحكرة. عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. فقيل لسعيد بن المسيب: فإنك تحتكر. قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.
قال: باب النهي عن الحكرة. الحكرة هي الاحتكار، وهذا الاحتكار المنهي عنه نهي عنه لما فيه من المضرة على الناس. والاحتكار المنهي عنه عندما ترتفع سلعة طعام، عندما ترتفع سلعة طعام الناس بحاجة إليه، فيأتي شخص ويشتري ما بالسوق من طعام ويحتكره، والناس محتاجين مضطرين له لهذا الطعام، فيحتكره يعني يحتجزه عنده، اشتراه واحتجزه عنده، ثم يرفع السعر فيشترى بأثمان غالية اضطرارا، الناس تضطر لذلك لأنه طعام. ولهذا الاحتكار في الطعام الذي هو قوت للناس يحتاجون إليه، ويكون وقت الغلاء. أما الذي ليس في وقت الغلاء لا يدخل في ذلك، يعني مثلا الذين يشترون مثلا الآن الرطب ويحفظونه في حافظات، ثم لما يأتي رمضان أو أوقات فيبيعونه، هذا لا يدخل في الاحتكار، احتكار يأتي في وقت الغلاء وينظر السلع التي الأطعمة التي الناس تحتاج إليها فيذهب ويشتريها ويحتكرها يضع عليها السعر غالي ويعرف أن الناس مضطرة أن تشتريها بهذا السعر المرتفع، فجاء النهي عنه لما فيه من الإضرار بالناس. قال عليه الصلاة والسلام: من احتكر فهو خاطئ، ومعنى خاطئ أي عاصي آثم، هذا معناه، فهو خاطئ أي عاصي وآثم مرتكب لإثم، لأن الصنيع الذي عمله أمر فيه إضرار بالناس. قيل لسعيد الراوي: أنت تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. وذكر أن ما قيل عن سعيد أنه كان يحتكره ليس من هذا الطعام الذي ينهى عنه على هذا الضابط الذي ذكر في الاحتكار، وإنما كان عنده زيت يحتكره يحفظه لوقت، يعني لوقت آخر أو نحو ذلك، لكنه ليس من الغذاء والطعام الذي الناس بحاجة إليه فيشتريه ويحتكره ليضر بالناس عندما يرفع سعره عليهم فيضطرون لشرائه منه مع غلائه الفاحش. نعم.
قال رحمه الله: باب بيع الخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما.
الآن مثلا في وقت العطش الشديد مثلا، وهذا كان يحصل في وقت مضى، يأتي بعض الناس ويشتري ماء الصحة الذي، والناس عطشة محتاجة للماء مضطرة إليه، فيشتري ماء الصحة بمثلا كل الذي موجود في هذا يشتريه، ثم بدل ما تكون العلبة بريال بخمس ريال، والناس تضطر تشتري عطشانة ولا تجد الماء إلا عنده، ما تجد، لو أرادوا يبحثون هنا وهناك احتكره، هذا الاحتكار، يعني يشتريه فلا يوجد إلا عنده فيضع سعر تشتريه الناس مضطرة، ويكون فيه غبن ومضرة على الناس ويشترونه اضطرارا، فهذا الذي جاء الإسلام بتحريمه. نعم.
قال رحمه الله: باب بيع الخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
قال: باب بيع الخيار. باب بيع الخيار، المقصود بالخيار خيار المجلس، ومعنى الخيار أي ينظر في خير النظرين له، هل يمضي البيع أو يعتذر من البيع. فإذا كان شخص جالس في مجلس وعرضت سلعة، سيارة، أرض، إلى آخره، وقيمتها كذا، صفتها كذا، إلى آخره، وقال: اشتريت. من يشتري؟ قال واحد: اشتريت بكم؟ بكذا، اشتريت بهذه القيمة، قبلتها. بعد هذا القبول عنده فرصة ما دام في المجلس، ما دام في المجلس عنده فرصة، لم يتفرق من المجلس، عنده فرصة يفكر ويتأمل وينظر هل هي مناسبة أو لا، هل استعجل عندما قال نعم اشتريت قبلت أو لم يستعجل، عنده فرصة يتأمل في الأمر ويتروى وينظر في مصلحته من عدمها، وحتى من أجل أن يكون الشراء عن تراض، مثل ما قال جل وعلا: عن تراض منكم، فالنظر يعطي فرصة للقناعة التامة والرضا بهذا البيع. وإذا كان لما قال قبلت استعجل عنده فرصة، عنده فرصة ما دام جالس في المجلس، حتى لو جلسوا ساعة ساعتين كل هذه تعتبر فرصة له ما لم يتفرق. إذا تفرقوا من مكان البيع يكون البيع قد تم، يكون البيع قد تم. ما رأيكم لو أنه لما حصلت هذه قال من يشتري السلعة، وقال واحد اشتريت قبلتها، فهذا البائع اصطنع أمرا، قال في مكالمة يا أخوان جاءتني السلام عليكم وخرج، ماذا حصل الآن؟ تفرقوا، وهو يخرج قاصدا عدم إعطاء فرصة. لماذا عدم إعطاء فرصة لهذا النظر الذي هو خيار المجلس؟ بدل ما يكون عنده فرصة في المجلس ربع ساعة نص ساعة يراجع يتأمل يمكن لا يمكن إلى آخره، هذا مجرد ما يقول قبلت يقول يا أخوان معذرة عندي تلفون سلام عليكم ويمشي، أو يؤشر لشخص يقول له إذا تمت البيعة نادني مع الباب قلت تعال يا فلان بسرعة كان في موضوع مهم، ويمشي ويخرج فتلزم البيعة الشخص. هذا جاء في حديث في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر خيار المجلس قال ولا يحل أن يفارقه خشية أن يستقيله، ولا يحل أن يفارقه خشية أن يستقيله. من الذي يستقيل؟ المشتري، يقول لها قلني ما أنا فكرت ووجدت أن ما هو مناسب، فلا يحل له بعد أن يقول قبلت أن يخرج مباشرة من المجلس حتى يقطع عليه طريق ماذا؟ الاستقالة من هذا البيع، هذا لا يحل له. فهذا من محاسن الإسلام، هذا من محاسن الإسلام ومن جمال الشريعة. ويصبح الإنسان عندما يشتري أو عرضت السلعة وأعجبته وقال قبلت، قوله قبلت ليس ملزما له بالشراء، عنده فرصة يفكر ويتأمل وينظر إلى أن يتفرقوا من مجلسهم، فهذا يسمى خيار المجلس، يسمى خيار المجلس. والمقصود بالمجلس المكان الذي هم فيه يتبايعون أو تبايعوا، هذا يسمى خيار المجلس. والخيار أنواع، منها خيار الشرط، يعني يقول له قبلت بشرط كذا فله خيار ما دام اشترط. الحاصل أن هذا من جمال الشريعة، قال بيع الخيار، المقصود بالخيار خير النظرين، المقصود بالخيار خير النظرين، إما الإمضاء أو الفسخ وطلب الإقالة من هذا البيع. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، كل واحد منهم بالخيار، ليس الخيار للمشتري، حتى البائع، حتى البائع نفسه أيضا له الخيار. قال من يشتري كذا، فقال رجل اشتريت، ثم بدأ للبائع أن يعدل عن البيع، له ذلك أو ليس له؟ له ذلك، لأن في مجلس الخيار، مخير هو والمشتري مخير، التخيير لهما ليس للمشتري وحده بل لهما، للبائع وللمشتري. قال ما فكل واحد منهما أي البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. مثله حديث حكيم الآتي في الترجمة بعده البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرق. قال أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. ما معنى خير أحدهما الآخر؟ يعني قال من يشتري كذا في المجلس، وقال اشتريت، فقال له البائع أنا أريد كلمة الآن، أريد كلمة الآن أن البيع تام، يعني المقصود يسقط خيار المجلس، يسقط خيار المجلس، يقول له عطني رأيك الآن جزما في الموضوع، أنا بائع بائع تريدها الآن أعطني الرأي، فيسقط خيار المجلس. خيار المجلس هو حق له، فإن أسقطه عن نفسه وحصل له مثلا مضرة أو شيء من هذا القبيل، هو الذي قبل ذلك. قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، لأنه حق له، قد إيش أسقطه عن نفسه. وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. إذن يجب البيع بالتفرق، ويجب البيع بماذا؟ بإسقاط الشرط. نعم.
قال رحمه الله: باب منه والصدق في البيع والبيان. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما.
نعم، هذا يؤجل للقائنا القادم، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب بيع الغرر والحصات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الغرر والحصاه. الغرر والحصاه من البيوع التي جاء النهي عنها وجاء تحريمها، لأن الإسلام فيه سد لكل ما يفضي في باب البيوع إلى النزاع والخصومات ووقوع العداوات بسبب ما يكون في البيع من مضرة. وغرر أو نحو ذلك مما ينشأ عنه العداوة والبغضاء، والأصل في البيع هو الحل، إلا بيوع جاء الإسلام بالنهي عنها لما فيها من المفسدة والمضرة. والأصل في البيع في المباع أن يكون معلوما، الأصل في الشيء المباع أن يكون معلوما لا يكون مجهولا ولا يعرف، ثم لما يشتريه ويقبضه يتبين له أنه دون المبلغ الذي دفع أو نحو ذلك، فيقع الغبن ثم تنشأ العداوة. فالمبيع لا بد أن يكون معلوما. أما إذا كان المبيع مترددا في شأنه بين حصوله وعدمه، قد يحصل وقد لا يحصل، أو كان المقصود منه مجهولا أو معجوزا عنه أو نحو ذلك، فهذا كله غرر، كله غرر. ولهذا عرف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بيع الغرر بأنه من طوت عنا معرفته وجهلت مغبته، من طوت عنا معرفته وجهلت مغبته، المغبة العاقبة. فما كان كذلك من البيع فهو غرر، يباع شيء مجهول أو يباع شيء معجوز عنه، يعني كمن يبيع الطير في الهواء أو السمك في الماء أو العبد الآبق أو الناقة الضالة أو نحو ذلك، هذا كله من بيوع الغرر. ولهذا النهي عن بيع الغرر يعد قاعدة جامعة في البيوع، يعد قاعدة جامعة في البيوع، يندرج تحتها أشياء كثيرة هي من هذا القبيل. ولهذا بيع الحصات المنهي عنه في الحديث الآتي هو من بيع الغرر، هو من بيع الغرر، لأن بيع الغرر يدخل تحته صور كثيرة جدا. فكل ما انطوت عنا معرفته وجهلت عاقبته فهو غرر منهي عنه. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. بيع الحصات هذا من البيوع التي كانت أو كان معمولا بها في الجاهلية، فجاء الإسلام بإبطالها. وبيع الحصات له صور، منها أن يكون عند الإنسان أرض يريد أن يبيعها فيقول للمشتري: خذ حصاتا وارمي بها من هذا المكان، ارمي بالحصات، فعندما تنتهي الرمية لك هذه الأرض، فيرمي بالحصاة، قد يكون قوي الساعد فيأخذ أزود مما كان يظن صاحب الأرض أنه سيأخذ منه، وقد تكون ساعده ضعيفة فتكون رميته قريبة فيأخذ أقل مما كان يطمع أو يظن أنه سيأخذه، فهذا بيع محرم. أو يقول له ارمي هذه الحصاة فأي شاة وقعت عليها حصاتك هي لك بكذا. أو يكون عنده مثلا سلع متعددة فيقول ارمي حصاتك وحيث وقعت فالسلعة لك، وهكذا. فهذا كله من الجاهلية، هذا كله من الجاهلية. مما ذكر لي في هذا الوقت، وقتنا الحاضر، في إحدى الدول رجل عنده محل وعنده سلع في كراتين، وعنده طائر مقصوص جناحه، ثم يأتي المشتري ويدفع له المبلغ ثم يرمي بالطائر، فأي مكان سقط عليه الطائر من السلع الموجودة يأخذه. هذا كله من الغرر، وكله من أعمال الجاهلية. البيع الأصل أن يكون شيء معلوم، أريد هذه السلعة، شيء معلوم، إما معلوم برؤيته وتعيينه، أو معلوم بوصفه وتحديده، التحديد الواضح في جنسه ونوعه وحجمه إلى آخره. فالأصل في البيع أن يكون معلوما، فإذا كان غير معلوم أو معجوز عنه أو نحو ذلك فهذا كله غرر ينهى عنه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، والنهي يقتضي الفساد. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن النجش. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
قال: باب النهي عن النجش. النجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، ومن يفعل هذا النجش المحرم يفعله لأغراض، منها أحيانا أن يكون البائع رفيقا له فيريد أن يكثر ربحه، وقد يكون هذا النجس يحصل بينه عن تواطؤ بينه وبين البائع، يقول له اليوم سأبيع مثلا سلعتي الفلانية تعال وزاود في السعر حتى ترتفع، ولا يريد الشراء، فأحيانا يكون عن تواطؤ مع البائع فيشتري كان في الإثم، وأحيانا لا يكون عن تواطؤ من مع البائع فيبوء بها هذا الذي حصل منه النجس الذي هو المزاودة في السلعة وهو لا يريد شراءها، إما أنه يزاود فيها وهو لا يريد شراءها من أجل أن ينفع البائع لأنه صاحب له، أو يريد أن يضر المشتري لأن بينه وبين مثلا عداوة فيريد أن يضره فيزاود حتى يكثر عليه قيمة هذه السلعة، أو يريد شيئا يتعلق بنفسه، يعني مثلا أن تكون هذه السلعة التي ستباع عنده سلعة مثلها فيزاود في هذه السلعة حتى ترتفع قيمتها فيرتفع بذلك قيمة السلعة التي عنده فيبيعها، يقول مثلها بيعت اليوم بكذا، في المزاد بيعت بكذا وخذها بنفس القيمة، ويكون زاود من أجل أن يرفع السلعة التي له، فهذا كله نجس، وهو محرم، لأنه يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه أخيه المسلم، لأن قاعدة الأخوة الإيمانية أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تأتي له الذي تحب أن يؤتى إليك، هذه قاعدتها. فما من شك أن هذا الذي يفعل النجس لو فعل به هو لما قبل ولم يرضى بذلك، فكيف يرضى لأخيه المسلم ما لا يرضاه لنفسه؟ ولهذا جاء في الحديث حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، بمعنى أن فعلكم هذه الأشياء أو شيء منها يتنافى مع ماذا؟ الأخوة الإيمانية، لأن الأخوة الإيمانية تستلزم أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يأتي لأخيه الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم.
قال رحمه الله: باب بيع الرجل على بيع أخيه. فيه حديث عقبة وقد تقدم في كتاب النكاح.
قال: باب بيع الرجل على بيع أخيه. قال: وفيه حديث عقبة في كتاب النكاح. قال عقبة أنه سمع، قال عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل المؤمن أن يبتاع على بيع أخيه. وهذا نظير ما تقدم، يعني بيع الرجل على بيع أخيه يتنافى مع الأخوة الإيمانية. قال: المؤمن أخو المؤمن، أي فلا يفعل ما يتنافى مع هذه الأخوة، ومن ذلك أن يبيع على بيع أخيه. هذا مثل حديث أبي هريرة قال: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. وهنا قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، أن يبتاع على بيع أخيه. فالبيع على بيع الأخ أو الخطبة على خطبة الأخ، هذا جاء الإسلام بالنهي عنه، لأنه ينشأ عن العداوة، وهو يتنافى مع ما تقتضيه الأخوة الدينية. وفي الباب أحاديث، منها حديث عقبة، ومنها حديث أبي هريرة، ومنها حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه. فالباب ورد فيه أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب النهي عن تلقي السلع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار.
قال: باب النهي عن تلقي السلع. السلع أي المجلوبة من خارج البلد إلى سوق البلد، ومن يجلبها في الغالب لا يعرف سعر اليوم الذي جلبها فيه، قد تكون مثلا شحيحة في السوق قليلة فتكون غالية، ثم يعلم بعض الذين لهم خبرة بالسوق أنها غالية، فيذهب إلى أطراف البلد يتلقى الركبان ويشتريها منهم ويدخل بها للسوق ويأخذ عليها الربح الكثير، فيكون بهذا الصنيع قد أضر بمن؟ بجالب السلعة، أضر بجالب السلعة وحرمه من ربحها الذي كان في ذلك اليوم. قال: لا تلقوا، عليه الصلاة والسلام قال: لا تلقوا الجلب، الجلب الذين يجلبون من خارج البلد السلع إلى السوق، ويقال أيضا الركبان مثل ما سيأتي في الحديث الذي بعده، يعني من يأتون بأحمال أو بضائع أو أشياء من هذا القبيل لبيعها في السوق، فنهي عن تلقيهم، نهي عن تلقيهم. إن حصل ذلك، إن حصل ذلك أن رجلا تلقى الجلب وأخذ منها السلعة وذهب بها إلى السوق، ثم جاء صاحبها إلى السوق ووجد أن سعرها غالي وأن هذا خدعه باستقباله في, في, في الطريق وشرائه منه، ماذا يصنع؟ قال: فمن تلقاه فاشترى منه، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده أي مالكه البائع، مالكه مالك هذا الشيء المجلوب، فإذا أتى سيده فهو بالخيار، فهو بالخيار، بالخيار أن يمضي ذاك البيع ويرضى به أو يسترده، لأنه غره وخدعه وأخذها منه قبل أن يصل إلى السوق. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يبيع حاضر لباد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبع حاضر لباد. قال طاووس: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا.
قال: باب لا يبع حاضر لباد. الحاضر هم سكان الحاضرة، والباد سكان البادية. لا يبع حاضر لباد. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، هذا بمعنى ما جاء في الحديث الذي قبله: لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الجلب، أي لا تتلقوا الركبان. الركبان من يأتون من خارج البلد بأحمال لبيعها في السوق، فنهي عن تلقيهم، لأن تلقيهم من عنده خبرة في السوق والأسعار قد يترتب عليه مضرة عظيمة لهذا الذي جلب تلك السلعة للسوق. قال: وأن يبيع حاضر لباد. أن يبيع حاضر لباد. سئل ابن عباس، سأله طاووس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: أن يكون سمسارا له، أن يكون سمسارا له. يعني مثلا رجل عنده محل في السوق، فيرى صاحب واحد من البادية يأتي كل أسبوع أو كل فترة بسلع ويبيعها في السوق بسعر السوق، وقد يكون السعر قليلا ميسورا للناس يشترونها بسعر، لأنه لا يستطيع أن يبقى في السوق، لا بد أن يرجع، عنده ماشية، عنده مصالح، لا بد أن يبيع بالمتيسر ويرجع، ما يستطيع أن يجلس. فلو قال له صاحب محل من المحلات الموجودة: إذا جئت بالسلعة لا تنزلها في السوق، ضعها عندي أنا أبيعها، ويبيعها ليس بيعا عجلا بل يتأنى فيها، وبهذا يغلو السعر، يرتفع السعر. ولهذا جاء في حديث، جاء في رواية في حديث النهي عن بيع الحاضر للباد أن يكون سمسارا له، أن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي، علل النهي، قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. متى ترك البدوي يبيع سلعته على ما هي عليه في السوق؟ ماذا سيكون الأمر؟ يشتريها الناس برخص ويكون في توسعة عليهم وتيسير لهم، ولن يكون هذا أيضا خسرانا لأنه سيبيعها بسعر يرى أنه يوفي حقه، ففي توسعة للناس. قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. بينما إذا صار سمسارا له وحجز السلع عنده وباعها على مدى الأسبوع ستكون غالية على الناس، فيذهب عن الناس التيسير والتوسعة، فجاء النهي عن ذلك. قال لا يبع حاضر لباد، ثم قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية بعض الروايات لهذا الحديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
قال رحمه الله:
وإذا تولى البدوي نفسه بيعها بالسوق سيكون سعرها أقل مما لو أخذ هذا السمسار واحتجزها عنده وباعها على مدة من الوقت. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن الحكرة. عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. فقيل لسعيد بن المسيب: فإنك تحتكر. قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.
قال: باب النهي عن الحكرة. الحكرة هي الاحتكار، وهذا الاحتكار المنهي عنه نهي عنه لما فيه من المضرة على الناس. والاحتكار المنهي عنه عندما ترتفع سلعة طعام، عندما ترتفع سلعة طعام الناس بحاجة إليه، فيأتي شخص ويشتري ما بالسوق من طعام ويحتكره، والناس محتاجين مضطرين له لهذا الطعام، فيحتكره يعني يحتجزه عنده، اشتراه واحتجزه عنده، ثم يرفع السعر فيشترى بأثمان غالية اضطرارا، الناس تضطر لذلك لأنه طعام. ولهذا الاحتكار في الطعام الذي هو قوت للناس يحتاجون إليه ويكون وقت الغلاء. أما الذي ليس في وقت الغلاء لا يدخل في ذلك، يعني مثلا الذين يشترون مثلا الآن الرطب ويحفظونه في حافظات، ثم لما يأتي رمضان أو أوقات فيبيعونه، هذا لا يدخل في الاحتكار. الاحتكار يأتي في وقت الغلاء وينظر السلع التي الأطعمة التي الناس تحتاج إليها فيذهب ويشتريها ويحتكرها، يضع عليها سعر غالي ويعرف أن الناس مضطرة أن تشتريها بهذا السعر المرتفع، فجاء النهي عنه لما فيه من الإضرار بالناس. قال عليه الصلاة والسلام: من احتكر فهو خاطئ. ومعنى خاطئ أي عاصي آثم، هذا معناه، فهو خاطئ أي عاصي وآثم مرتكب لإثم، لأن الصنيع الذي عمله أمر فيه إضرار بالناس. قيل لسعيد الراوي: أنت تحتكر. قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. وذكر أن ما قيل عن سعيد أنه كان يحتكره ليس من هذا الطعام الذي ينهى عنه على هذا الضابط الذي ذكر في الاحتكار، وإنما كان عنده زيت يحتكره ويحفظه لوقت يعني لوقت آخر أو نحو ذلك، لكنه ليس من الغذاء والطعام الذي الناس بحاجة إليه فيشتريه ويحتكره ليضر بالناس عندما يرفع سعره عليهم فيضطرون لشرائه منه مع غلائه الفاحش. نعم.
قال رحمه الله: باب بيع الخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما.
الآن مثلا في وقت العطش الشديد مثلا، وهذا كان يحصل في وقت مضى، يأتي بعض الناس ويشتري ماء الصحة الذي والناس عطشة محتاجة للماء مضطرة إليه، فيشتري ماء الصحة بمثلا كل الذي موجود في هذا يشتريه، ثم بدل ما تكون العلبة بريال بخمس ريال، والناس تضطر تشتري عطشانة ولا تجد الماء إلا عنده، ما تجد، لو أرادوا يبحثون هنا وهناك احتكره، هذا الاحتكار يعني يشتريه فلا يوجد إلا عنده فيضع سعر تشتريه الناس مضطرة، ويكون فيه غبن ومضرة على الناس ويشترونه اضطرارا. فهذا الذي جاء الإسلام بتحريمه. نعم.
قال رحمه الله: باب بيع الخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
قال: باب بيع الخيار. باب بيع الخيار، المقصود بالخيار خيار المجلس، ومعنى الخيار أي ينظر في خير النظرين له، هل يمضي البيع أو يعتذر من البيع. فإذا كان شخص جالس في مجلس وعرضت سلعة، سيارة، أرض، إلى آخره، وقيمتها كذا، صفتها كذا، إلى آخره، وقال: اشتريت. من يشتري؟ قال واحد: اشتريت بكم؟ بكذا، اشتريت بهذه القيمة، قبلتها. بعد هذا القبول عنده فرصة، ما دام في المجلس، ما دام في المجلس عنده فرصة، لم يتفرق من المجلس، عنده فرصة يفكر ويتأمل وينظر هل هي مناسبة أو لا، هل استعجل عندما قال نعم اشتريت قبلت أو لم يستعجل، عنده فرصة يتأمل في الأمر ويتروى وينظر في مصلحته من عدمها، وحتى من أجل أن يكون الشراء عن تراض، مثل ما قال جل وعلا: عن تراض منكم. فالنظر يعطي فرصة للقناعة التامة والرضا بهذا البيع، وإذا كان لما قال قبلت استعجل عنده فرصة، عنده فرصة ما دام جالس في المجلس، حتى لو جلس ساعة ساعتين كل هذه تعتبر فرصة له. ما لم يتفرق، إذا تفرق من مكان البيع يكون البيع قد تم، يكون البيع قد تم. ما رأيكم لو أنه لما حصلت هذه قال: من يشتري السلعة؟ وقال واحد: اشتريت قبلتها. فهذا البائع اصطنع أمرا، قال في مكالمة: يا أخوان جاءتني، السلام عليكم، وخرج. ماذا حصل الآن؟ تفرقوا، وهو يخرج قاصدا عدم إعطاء فرصة. لماذا؟ عدم إعطاء فرصة لهذا النظر الذي هو خيار المجلس، بدل ما يكون عنده فرصة في المجلس ربع ساعة نص ساعة يراجع يتأمل يمكن لا يمكن إلى آخره، هذا مجرد ما يقول قبلت يقول يا أخوان ما معذرة عندي تلفون سلام عليكم ويمشي، أو يؤشر لشخص يقول له إذا تمت البيعة نادني مع الباب قل تعال يا فلان بسرعة كان في موضوع مهم ويمشي ويخرج فتلزم البيعة الشخص. هذا جاء في حديث في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر خيار المجلس قال ولا يحل أن يفارقه خشية أن يستقيله، ولا يحل أن يفارقه خشية أن يستقيله. من الذي يستقيل؟ المشتري. يقول لها قلني ما أنا فكرت ووجدت أن ما هو مناسب، فلا يحل له بعد أن يقول قبلت أن يخرج مباشرة من المجلس حتى يقطع عليه طريق ماذا؟ الاستقالة من هذا البيع، هذا لا يحل له. فهذا من محاسن الإسلام، هذا من محاسن الإسلام ومن جمال الشريعة. ويصبح الإنسان عندما يشتري أو عرضت السلعة وأعجبته وقال قبلت، قوله قبلت ليس ملزما له بالشراء، عنده فرصة يفكر ويتأمل وينظر إلى أن يتفرقوا في من مجلسهم، فهذا يسمى خيار المجلس، يسمى خيار المجلس. والمقصود بالمجلس المكان الذي هم فيه يتبايعون أو تبايعوا، هذا يسمى خيار المجلس. والخيار أنواع، منها خيار الشرط، يعني يقول له قبلت بشرط كذا فله خيار مدام اشترط. الحاصل أن هذا من جمال الشريعة، قال بيع الخيار، المقصود بالخيار خير النظرين، المقصود بالخيار خير النظرين، إما الإمضاء أو الفسخ وطلب الإقالة من هذا البيع. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، كل واحد منهم بالخيار، ليس الخيار للمشتري، حتى البائع، حتى البائع نفسه أيضا له الخيار. قال من يشتري كذا، فقال رجل اشتريت، ثم بدأ للبائع أن يعدل عن البيع، له ذلك أو ليس له؟ له ذلك، لأن في مجلس الخيار، مخير هو والمشتري مخير، التخيير لهما ليس للمشتري وحده بل لهما للبائع وللمشتري. قال ما فكل واحد منهما أي البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. مثله حديث حكيم الآتي في الترجمة بعده البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. قال أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. ما معنى خير أحدهما الآخر؟ يعني قال من يشتري كذا في المجلس وقال اشتريت، فقال له البائع أنا أريد كلمة الآن، أريد كلمة الآن أن البيع تام، يعني المقصود يسقط خيار المجلس، يسقط خيار المجلس، يقول له عطني رأيك الآن جزما في الموضوع، أنا بائع بائع تريدها الآن أعطني الرأي، فيسقط خيار المجلس. خيار المجلس هو حق له، فإن أسقطه عن نفسه وحصل له مثلا مضرة أو شيء من هذا القبيل هو الذي قبل ذلك، هو الذي قبل ذلك. قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، لأنه حق له قد إيش أسقطوا عن نفسي. وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. إذن يجب البيع بالتفرق، ويجب البيع بماذا؟ بإسقاط الشرط. نعم.
قال رحمه الله: باب منه والصدق في البيع والبيان. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما.
نعم، هذا يؤجل للقائنا القادم، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل.
اللهم
أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.